Testament now. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع شرح رياض الصالحين، وهذا لقاؤنا 67 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى. أعتذر إليكم مرتين، المرة الأولى عن انقطاع هذا الدرس لفترة ليست بالقصيرة، أيام أن سافرت نحو 4 أشهر، وكانت أياما طيبة مباركة والحمد لله. في أيام رمضان لم نستطع أن نأخذ دروسنا هذه الليلية لصلاة القيام وأجازة العيد، وبعد ذلك انتقلت مسافرا إلى قطر، وكانت هناك لقاءات بإخوة وزملاء وتلامذة وناس أفاضل، وكذلك في الكويت، وفي نفس التوقيت بين المغرب والعشاء عندهم كانت لي لقاءات مع الناس، ليس في المسجد ودرس علم وسجل ونبثه، لكن جلسة من خلال مجلس المسجد أو تسمى بالديوانية أسأل فيها وأجيب، فجعلتها مجالس علم إلى أن سافرت. ثم بدأنا في 10 ذي الحجة، وطبعا أفضل أيام الدنيا، والحمد لله الذي وفقنا وأن أدركنا هذه 10 ذي الحجة، ووفقنا أن صمنا نهارها وقمنا ليلها. أسأل الله القبول، وأسأل الله التوفيق، وأسأل الله الإخلاص. حتى كانت أجازة العيد، فهذا هو الاعتذار الأول. أما الثاني فكنت أنبه على هذا الدرس مع درس الظهيرة، قلت لعله من 9 إلى 10، وأنا كأني نسيت توقيت المغرب بالضبط، يعني حتى قلت سبحان الله، فطنت حين نزلت لصلاة المغرب فإذا هي 9 إلى 10، أذان المغرب 9 إلى 10، ولم نكد نقم الصلاة للفاصل بين الأذان والإقامة إلا وهي 9، حتى حاولت أكتب الاعتذار وأنا واقف في القبلة، لكني تحرجت كيف أنشغل بالهاتف وأنا بين يعني يدي الصلاة، والناس يعني يظنون شيئا، كل الشيخ واقف مشغول بالتليفون وهو واقف يصلي بينا وكذا، فتركت الاعتذار حتى سلمت فكتبت الاعتذار. كتبته عند 9 إلى 10 دقائق، 9 و10 دقائق تقريبا، لأقول يا أخواني لا، ما ينفع 9، هو الدرس إن شاء الله يكون 9:30، ولعل هذا هو التوقيت. نعم، هي من 9:30 إلى 10:30 هو يعني الفاصل اللي بين الأذان بين المغرب والعشاء، يعني بخلاف ما مضى من الوقت، من الآن إلى 10:30 ربما يؤذن للعشاء عند 11:30 يمكن، يعني نجد وقتا للوضوء أو ربما أجد وقتا لصلاة السنة التي تركتها الليلة حتى أنتهي من الدرس. لذلك أردت أن يكون هذا التنبيه هو تنبيه في صورة اعتذار أو اعتذار شفعته بهذا التنبيه، والحمد لله رب العالمين. إذن بعد هذا التنبيه أو ذاك الاعتذار نأتي إلى مجلس من مجالس رياض الصالحين، لعلي أتذكر إن شاء الله أين توقفنا، ربما لأن الأمر مر عليه فترة طويلة، لكن عندي بفضل الله تعالى الأخ الفاضل الشيخ علي رجب يعني يذكرني دائما، أختنا الفاضلة صاحبة صفحة مسلمة مراف يعني أيضا ربما وجدت منه تذكير، وربما أنا حاولت أن أتذكر وكنت أترك الجهاز على الصفحة التي وقفت عندها، لكن الجهاز ربما يعني حدث فيه شيء، فأنا بدأت رياض الصالحين من وجدته من الأول في الجزء الثاني يعني، ثم وصلت إلى باب وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية، وأنا هذا الباب أذكر جيدا أنني درسته، ربما لم يكتمل، نعم، باب وجوب طاعة ولي الأمر أو ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. يا سلام على عنوان هذا الباب، يا سلام يعني على طريقة المعلق الرياضي الملك، يا سلام يا سلام، يعني يكون فرصة ضاعت إما يكون هدف وضع فعدوا يا سلام وعل صوته قوي وتاع وحاجة كذا يعني. فهذا العنوان وحده فيه إقامة حجة على كل المداخلة، أقول هداهم الله يجوز، أقول قاتلهم الله يجوز، لعن الحي لا يجوز، لعن الحي لا يجوز، لعل الله عز وجل أن يردهم إلى الجادة والصواب. حقيقة فتنة عظيمة بين يدي الساعة، وبنجد منهم الحرب الشعواء في كل مكان. تخيلوا تخيلوا يا إخوة وأخواتي الفضليات، الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، يعني لما يكون هذا عنوان باب في رياض الصالحين، تخيلوا أيضا رياض الصالحين هذا من الكتب التي يعني طرح الله فيها البركة، يعني في بركة عجيبة. قل لأي بيت يخلو من رياض الصالحين، أي بيت يخلو من رياض الصالحين، يعني رياض الصالحين هذا بجوار المصحف، كما لا يخلو بيت مسلم من مصحف لا يكاد يخلو من رياض الصالحين. أهو بابه عنوان، أنا لا أريد التعليق كثيرا، يعني باب وجوب طاعة ولي ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعة في المعصية. تحريم طاعة في المعصية، أنا أذكر قائد من قواد الفكر المدخلي هذا، وقال لي يعني كمان اسمه في معنى القيادة والرئاسة الرئيس، يقول لك أو فيها إيه لما ولي الأمر يجلس أمامنا في شاشة التلفاز، تخيلوا يعني مش هيسر بالمعصية، لا يجلس أمامنا في على شاشة التلفاز يشرب الخمر ويزني ويزني لمدة نص ساعة. كان الشيخ وجدي قال له طب افرض نص وخمس، افرض ساعة لتين، افرض يعني يتريق عليه يعني نص ساعة، ينبغي ان احنا نسكت عنه وينبغي ان احنا ندعيه. طب ده هدعيه نقول له ايه يعني، شد حيلك وربنا يكرمك، ايوه كده، ويعني يعني مش فاهم يعني، مش فاهم، مش دي فتن تدعو الحليمة حيرانة. اهو بقول لك ان دلوقتي مش عارف يبدو قال كلمة كده وراح فيها، راح فيها، وكلمة راح فيها دي بتفكرني بتفكرني بنكتة. يعني نكتة حقيقية، يعني ما أنا مش ما أحبش أقول النكتة تكون كاذبة يعني، لأنه في نهي. يعني عندنا إخواننا بتوع السودان ممكن ينطقوا الخاء كاف، فمثلا ختمة القرآن يقولوا كتمة، فختمة يقولوها كتمة. ففي واحد من الجماعة اللي بيقروا القرآن في في المآتم دي، عندنا حاجات دي معروفة، فواحد صاحبه جايله خبط على الباب، ردت زوجته وين فلان؟ قالت له جات له كتمة راح فيها. الراجل من بره يخبط ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هو الثاني فيهم جات له كتمة، يعني الكتمة بمعناها إنه راح فيها، الكتمة اتكتم كده ومصيبة وراح فيها ومات يعني. والثانية تقول له كتمة، جات له كتمة ولا إنا لله، هي عاوزة تقول له يعني مش كتمة يعني كتمة يعني ختمة، يعني راجل هيسترزق وهيرجع لنا النهاردة ومعاه 2 كيلو لحمة وشوية فاكهة. كتمة حلني بقى التاني لما يفهم. فده قال كلمة فراح فيها. طب ما دين وريني بقى، يعني سبحان الله، من أعان ظالما سلطه الله عليه، من أعان ظالما سلطه الله عليه، أيوة كده. وهو قول الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فوجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. طب أمال اسمع وأطع دي، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، ما هي ما تتفهمش كده. يعني هذه الجزئية في الحديث لعلماء الحديث فيها كلام موسع لست صاحبه، لكن باعتبار أن أصل الحديث في مسلم وهذه الزيادة وإن أخذ مالك وجلد ظهرك فيها أقوال عند أهل العلم، قالوا وما المشكلة؟ أخذ مالك بحق، أنت رفضت تدفع الزكاة، يجب على الإمام أن يأخذ الزكاة منك عنوة. قال كثير من العلماء مع نصف ماله تعزيرا. يبقى أخذ مالك بحق ولا بباطل؟ بحق. مش عاوز أحط يدي في جيبك وأخذ اللي معاكو؟ لا. قال وجلد ظهرك، ليس ظلما وإنما جلد ظهرك في حد من الحدود. إحنا عندنا الجلد في حد الزنا، والجلد في حد القذف. إذن في جلد، جلد ظهرك في حد من حدود الله تعالى. كان ممكن قلوا قطع يدك برضو في حد السرقة، وإن قتلك يبقى في القصاص وفي الحرابة. إنما تفهم الحديث على إنه يعني يعمل اللي هو عاوزه ويطلع الشيخ وجدي في تعليق من التعليقات على الكلام اللي قاله الرئيس ده، فقال له طيب يعني افرض طلب منك يعني فاحشة، يعني كأن يزني بأمك، يعني هتعمل ايه؟ هتقول لي استمعوا الطاعة برضو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن علينا السمع والطاعة في المعروف، وما لم نؤمر بمعصية، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، وقال لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فيعني لا إله إلا الله. فإذا السمع والطاعة وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومن شطك ومكرهك وأثرة عليك. قال في الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. طيب يعني ما عندنا برهان ولا والعياذ بالله العمى عمى قلوب ما هو عمى أبصار؟ ها يعني إذا كان الآن ما في حد بيطبق شرع الله يعني هذا ما هو يكفي أن يكون برهانا؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار رضي الله عنهم إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يقول صلى الله عليه وسلم ذلك للأنصار. وقد قاله منذ 1400 سنة بل يزيد، ستلقون بعدي أثرة من ذاك الوقت والولاة يستأثرون على الرعية، يستأثرون هم وقفوا عند يستأثرون ده بيستأسدون كالذي قال أسد علي وفي الحروب نعامته، والولاة يستأثرون على الرعية. ومع هذا يقول عليه الصلاة والسلام اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فليس استئثار ولاة الأمور بما يستأثرون به مانعا من السمع والطاعة لهم، يعني ابنهم قصور واعملوا كذا، بس لو يكون إمام يا أخواني، يكون إمام، إمام عادل. يعني ما هو عادل إمام؟ إمام عادل يعني إمام في صفات الإمامة ومسلم ومطبق لشرع الله وفي عدل وفي إنصاف وفي كذا. خليه بنقص، خليه عمل كذا، والكلام ده من قديم مش من دلوقتي، مش احنا مثلا علينا ديون قد كده ونقول لك ايوه وعندنا قصور وهبني وهبني، لا يعني الموضوع اكبر من كده. فليس استئثار ولاة الامور بما يستأثرون به مانعا من السمع والطاعة لهم. الواجب السمع والطاعة في كل ما امروا به ما لم يأمروا بمعصية. طب النهارده يعني الامر بالمعصية والامر بالمنكر والفواحش المعلنة شيء يعني هو الاصل، والمعروف استثناء طارئ عليه. يعني طب هتقولي حاجة في الإعلام كده مثلا، يعني زي لما وقف وزير الإعلام في من فترة انتوا عاوزين ايه اكتر من احنا بنفتح التلفزيون بالقرآن ونختمه بالقرآن وبنجيب لكم حديث الروح اللي هو دقيقتين ونص ده قبل نشرة الأخبار الساعة 9 حاجة تطلع الروح، وحلقة الشيخ الشعراوي كل جمعة. يعني طب ده مش استثناء وسط الساعات الكتيرة قوي؟ ودي مثلا قناة رسمية غير الفضائيات ولا الفضحيات، ها؟ ما لم يمر بمعصية. طب ما الأمر بالمعصية وبالكفر دلوقتي هو الأصل يعني والعياذ بالله، وأي شيء طارئ عليه أو استثناء. والناس اللي كانوا بيأمرونا بالمعروف ونهونا عن المنكر راحوا فين؟ يعني قتلوا وهجروا واعتقلوا. وبعدين الحديث يقول ما لم يأمروا بمعصية، طيب فكيف إذا أمروا بالكفر؟ ها ده الموضوع ما وقفش عند حد المعصية، ده وصل لحد الكفر والعياذ بالله. وقد سبق لنا أن ما يأمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما أمر الله به، فهذا يجب طاعتهم فيه لوجهين، لأمر الله به ولأمرهم به. والثاني ما حرم الله، فلا يجوز السمع والطاعة لهم حتى لو أمروه. والثالث ما ليس فيه أمر ولا نهي من الله، فتجب علينا طاعتهم فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع من طاعتهم إلا إذا أمروا بالمعصية. نسأل الله أن يصلحنا جميعا رعية ورعاة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، آمين. الحديث الذي بعد هذا في الباب عن عبد الله بن عمرو، مدام عمرو فيها واو يبقى ابن العاص، يبقى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. متى نقول رضي الله عنه ومتى نقول رضي الله عنهما؟ إن كان الصحابي المروي عنه هو وأبوه مسلمين نقول رضي الله عنهما. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. طيب هنتكلم عن أبي هريرة، وما أكثر الحديث التي رواه أبو هريرة رضي الله عنه. عن أبي سعيد الخدري يبقى رضي الله عنه، هكذا. لماذا؟ لأننا نعرف إسلام أبي هريرة دون أبيه، وإسلام أبي سعيد الخدري دون أبيه، وهكذا. طب لو قلنا عن معاوية بن أبي سفيان يبقى رضي الله عنهما، لأن معاوية أسلم وأمير المؤمنين وكاتب الوحي وخال المؤمنين، أخته رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، أبو أبو سفيان أسلم عام الفتح، يبقى برضو رضي الله عنهما. طبعا دي على غير هوى الشيعة والعياذ بالله، وعلى غير هوى بعض الجهل من أهل السنة، لك لا معاوية أنا بكره معاوية، أعوذ بالله أعوذ بالله، هذا يحتاج إلى أن يراجع إيمانه ويحتاج أن يستتاب. يبقى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل. النضل يعني يتدرب على الرمي. ومنا من هو في جشره، في جشره، هنعرفها دي. طيب ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. يجوز هنا نصبها على تقدير، لأنه هكذا شكلها، وأعتقد هكذا نقول، يعني ممكن نقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة يبقى مبتدأ وخبر، أو الصلاة جامعة إلزموا الصلاة، أو نحو هذا. الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير، على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن الناهي ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. قوله ينتظل أي يسابق بالرمي بالنبل والنشاب، والجشر بفتح الجيم والشين المعجمة وبالراء، وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. وقوله يرقق بعضها بعضا أي يصير بعضها بعضا رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده، فالثاني يرقق الأول، وقيل معناه يشوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها، وقيل يشبه بعضها بعضا، يعني زي كوفيد 19، كورونا 19 اللي هي كوفيد 19، ومثلا والكورونا المحورة مثلا، يشبه بعضها بعضا. سبحان الله، الحديث هذا كأنه فينا. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب وجوب طاعة ولاة الأمور، عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزل منزلا لأنه كانوا في الأسفار يعملوا مراحل، كل ما تتعب الإبل أو يتعب الركب المسافرون، في عطش في وقت نجمع فيه صلاة الظهر مع العصر، وفي وقت نحتاج نجمع فيه المغرب مع العشاء تقديما أو تأخيرا، ونأكل لقمة ونشرب ونستريح. فكان كلمة فنزلنا منزلا يعني استراحة، بالإنجليزي يقولوا عليها ريست. الحمد لله. يعني الناس الآن في الأسفار وبيبوا في السيارات وفي غاية الراحة والسيارة مكيفة وما إلى ذلك، لكن محتاجين الريست ده، محتاجين ننزل عشان حد عاوز الحمام، واحد تاني في دماغه الصلاة يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، واحد ناس محتاجين ينزلوا يأكلوا، فعمل لهم في الريست ده مطاعم وكذا. لا زمان كان يلاقوا حتة بس إيه ما يعني مستوية كده وعندها عين ماء، يبقى هو ده المنزل، يفردوا جنبهم على الأرض ويروحوا يشربوا، واللي يتوضى واللي محتاج يغتسل ويروحوا يطهوا الطعام وهكذا يستريحون ودوابهم تستريح. يبقى فنزلنا منزلا، فنزل الناس فتفرقوا. يعني لو أي حد كده عاش أيام المعسكرات والأشياء دي يتخيل إزاي هم متفرقين الآن في الصحراء، زي ما ينزلوا على شاطئ وده رايح يعمل كذا وده رايح يعمل كذا هكذا. منهم من كان يصلح خباءه عمل له خيمة، ومنهم من ينتظل قاعد كده يجرب السهم بتاعه والنبل، ومنهم من هو في جشره يعني بيعمل مكان للخيل وللإبل يربطها في مكان عشان ما تنطلقش، ومثلا ممكن يوفر لها ايه الرعي، يروح يجيب لها شوية حشائش، ممكن تكون خضرة وممكن تكون يابسة، والدواب بتاكل اليابس حتى لو كان فيه الشوك، وربنا جعل لها كده شفتين مشقوقتين عشان الشوك بتاع أعشاب الصحراء لا يؤذيها، وأعشاب الصحراء دي أدوية ربانية، لما بتاكلها الإبل بيطلع منها يعني مصنع دواء بالذات للأمراض المستعصية على العلاج، إيش سرطان، إيش فيروس كبدي، وإيش مثلا مرض كلى، نسأل الله العفو والعافية. ولو إنه يعني شركات الأدوية اهتمت بهذه الأعشاب وعملتها للناس لا تفرق كثير، ولو عملتها تعملها ببعض الأثمان يعني حتى سموها بمافيا الأدوية. فطبعا في شجره يعني بيجمع الأعشاب للدواب وما إلى ذلك، حتى ترعى الأغنام أو ترعى مش أغنام هنا، إما فرس إما جمال المعروف يعني ترعى وتبيت في مكانها. فكالعادة أن الناس إذا نزلوا هم سفر كل يشتغل بما يرى أنه لابد من الاشتغال به، ومنهم الذي يبعد كثيرا عن الناس لا يرى له عورة، لا يسمع له صوت، لا تشم له رائحة، وينزل في غائط يعني مكان منخفض ويقضي حاجته. والناس على تلك الحال، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. طيب ده ما هو وقت صلاة حتى يكون هناك أذان، يبقى ده وقت لحاجة مهمة، وكلمة الصلاة جامعة يعني يجتمع لها الناس، لأنه في أمر خطير وفي إعلان من قائد الدولة المسلمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا النداء ينادى به كذلك لصلاة الكسوف، وينادى به إذا أراد الإمام أو الأمير أن يجتمع بالناس، بدلا من أن يقول يا أيها الناس هلموا إلى المكان الفلاني، لا، يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، حتى يجتمع الناس. فاجتمع الناس فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أنه ما من نبي بعثه الله إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم وأنذرهم عن شر ما يعلمه لهم. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان منهم النصيحة لأقوامهم، يعلمونهم الخير ويدلونهم عليه ويحثونهم عليه ويبينون الشر ويحذرونهم منه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم فعل من هذا ما بلغ به القمة. لذلك في حديث آخر يقول: ما وجدت شيئا يقربكم من الله ويقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا وأمرتكم به، وما وجدت شيئا يباعدكم عن الله ويباعدكم عن الجنة ويقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. وهكذا يجب على أهل العلم وطلبة العلم أن يبينوا للناس الخير ويحثوهم عليه ويبينوا الشر ويحذروهم منه، لأن علماء هذه الأمة ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعده نبي، ختمت النبوة به صلى الله عليه وسلم، فلم يبق إلا العلماء الذين يتلقون شرعه ودينه، فيجب عليهم ما يجب على الأنبياء من بيان الخير والحث عليه ودلالة الناس إليه وبيان الشر والتحذير منه، كهذا الذي نقوله ونفعله بفضل الله عز وجل يعني. وهذا أبسط البساطة وأقل القليل. طبعا ما وجدت شيئا في هذا الزمان يعني كزهد الناس في العلم، كزهد الناس في العلم. ياه، يعني نحن نريد أن نقول لهم طيب تعالوا يعني ونعطيكم فلوس، تعالوا ونعمل لكم وليمة، بس تعالوا. فما فيش زهد الناس في العلم، إن كان في المسجد أو حتى عبر البث. ما هو بدي درس علم، هو يعني ماذا أقول، شرفت بأخي الشيخ علي وأختنا أم عمر، أهو درس علم. طيب على كل، بنقول اللي ما يسمعش الدرس بيسمع التسجيل، وبنسجل للناس العلم ونترك تراثا لعلنا يعني نؤدي شيئا مما علينا، أو نجد طلاب علم من بعد وفاتنا فيجدون هذا العلم، لأنه صارت الأمور الآن في تغيير ثوابت الدين. ثوابت الدين الآن بتغير، وما في من يصد ولا يرد، وما يستطيع الإنسان يتابع كل الإعلام وما فيه من ضلال وإضلال ويرد عليه. ده شيء يعني أعوذ بالله من غضب الله، دنيا مفضوحة، فضحيات اللي موجودة، بعدين كل قناة يعني على مدى 24 ساعة. طب خليك أنت هتتابع قناة واحدة، طب وبقية القنوات؟ وبعدين ده شيء بيعد بالمئات ولا بالألاف، والله أعلم يعني. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله عافيتها في أولها، يعني أن أول الأمة في عافية ليس فيها فتن، وما لم تكن فترة طويلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيهم: هل ترون ما أرى؟ إني أرى وقع الفتن بين بيوتكم كوقع المطر، يعني فتن كثيرة. لكن يعني يعد أن أول الأمة في عافية ليس فيها فتن، يمكن ذلك في أن يقال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن هناك فتن، لكن كان في ابتلاءات وفي أشياء يعني طبعا اللي عملوه اليهود والمنافقون ومن ذلك. وكذلك في عهد أبي بكر الذي كان فيه حروب المرتدين ومانع الزكاة الناكثين، وكذلك بعض المتنبئين. وعمر رضي الله عنهما يعني كاد يسلم عهده على مدى 10 سنوات ونصف تقريبا من الفتن، حتى كانت المؤامرة لقتل عمر رضي الله عنه. وحين قتل عمر رضي الله عنه قتله غلام المغيرة، غلام يقال له أبو لؤلؤة وهو مجوسي خبيث، وكان في قلبه غل على أمير المؤمنين عمر. طبعا ده نتيجة مؤامرة، نتيجة إنه أن عمر كان من وراء الفتوحات التي ضاعت على إثرها فارس، وضاع ملك ملك فارس كسرى، وكان اسمه يزدجرد، واللقب كسرى فارس، كسرى الفرس. طبعا كان في مؤامرة لم تنكشف خيوطها، فهذا المجوسي والذي تحبه الشيعة الرافضة حبا جما، وجعلوا له يوم عيد، وجعلوا له مقاما ومزارا مشهورا، وكنوه ببابا شجاع الدين. قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تقدم لصلاة الصبح، ضربه بخنجر له رأسان، وقيل إنه كان مسموما فضربه حتى قد بطنه رضي الله عنه بطعنات نافذة. لما سقوه اللبن خرج اللبن مع الدم، فقال له الطبيب: أوصي يا أمير المؤمنين، فإنك ميت من طعناتك هذه. وحمل فبقي 3 أيام ثم مات رضي الله عنه. ثم إن هذا الرجل الخبيث هرب فلحقه الناس فقتل 13 رجلا، لأن الخنجر الذي معه مقبضه في الوسط وله رأسان، فهو يضرب الناس يمينا وشمالا، حتى ألقى عليه أحد الصحابة بساطا فغمه فقتل نفسه ليذهب بسره دون أن يعلم من وراء هذه المؤامرة. كان وراءها صليبية العالمية متمثلة في الهرمزان الصليبي، والصهيونية العالمية متمثلة في اليهود الذين أمر عمر بإجلائهم تنفيذا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعوا بجزيرة العرب دينان، أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. وكذلك يعني هذه قلنا الصليبية والصهيونية والمجوسية، وهذا رمزها وهو الورقة المحروقة منها، ولكنه مات بسره أيضا، أبو لؤلؤة المجوسي. من ذاك الوقت بدأت الفتنة ترفع رأسها، ولذلك سيدنا حذيفة كان متخصصا في حديث الفتنة، حذيفة رضي الله عنه، فسيدنا عمر بيسأله عن حديث الفتن، فقال: فتنة الرجل في ماله، فتنة الرجل في ماله وأهلي. وقال: لا، لست عن هذا أسألك. قال: تسأل عن فتن تموج كموج البحر؟ قال: نعم. قال: وما لك وما لها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا. قال: ويحك، أيفتح أم ينكسر؟ قال: بل ينكسر يا أمير المؤمنين. قال: ويحك، إن انكسر لا يغلق أبدا. انكسر باب الفتنة بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاءت الفتنة التي وقعت بمقتل عثمان رضي الله عنه عن طريق السبعيين، والفتنة التي وقعت بين سيدنا علي وأصحاب الجمل السيدة عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير، والفتنة التي وقعت بين سيدنا علي وأهل الشام على رأسهم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وتوالت الفتن. هذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه تأتي فتن يرقق بعضها بعضا، أي أن بعضها يجعل ما قبله رقيقا وسهلا، لأن الثانية أعظم من الأولى، كل واحدة أعظم من الأخرى فترقق ما قبلها، ولهذا قال: يرقق بعضها بعضا. فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، لأنه يستعظمها عند بداية إتيانها، فيقول: من هنا نهلك. تخيل حال الناس لما بدأت الكورونا مثلا، آخر حاجة احنا عايشناها، يعني شوف الناس وإغلاق المساجد وحكاية الكمامات وإنك لا تلمس شيئا وخلي بالك، وتكاد الدنيا تعطلت، وبعدين شوية شوية هدأت الأمور، ويمكن الكورونا تكون لا تزال موجودة، ومع ذلك أصبحت يعني رقيقة عادي، يعني إيه يعني كورونا؟ لا، وبعدين قال لك بتعدي، وبعدين لا ما بتعديش، وكلام الأطباء خلافاتهم في هذا يعني شيء ضيع منا الحقيقة. ولا والكمامة دي لا ده مضر أكثر ما هي نافعة. وبعدين بس طب ما ترسوه على حل، خلينا احنا ايه نمشي على قول الله عز وجل فاسألوها لذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن أنا كنت أتابع بعض المواقع ولا إلى طب أقول لك يا جدعان والموضوع مفتعل واللي كذا وكذا. المهم فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، لأنه يستعظمها عند بداية إتيانها فيقول من هنا نهلك. ثم تأتي الأخرى فترقق الأولى وتكون الأولى سهلة بالنسبة إليها. يعني طيب برضو يعني لما تيجي تقيس الكورونا، طب على انفلونزا الطيور وعلى جنون البقر مثلا، يعني أمثلة يعني. فيقول مؤمن هذه يعني هذه التي فيها البلاء، كل البلاء فيها البلاء وكل البلاء، ولكن نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن. ولكن المؤمن يصبر ويحتسب ويلجأ إلى الله عز وجل ويستعيذ بالله من الفتنة، وفي كل صلاة يقول أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أو يقول اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. آمنت بالله وباليوم الآخر وآمنت بكل أركان الإيمان ووحدت الله سبحانه وتعالى فاغفر لي ما دون ذلك يا رب العالمين واغفر لنا أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يميتنا وإياكم على ذلك. من كان يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، وكلنا يحب أن يزحزح عن النار ينجو منها ويدخل الجنة، فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فينصح للناس كما ينصح لنفسه ويكره للناس ما يكره لنفسه، فيكون هذا قائما بحق الله مؤمنا بالله واليوم الآخر وقائما بحق الناس. لا يعامل الناس إلا بما يحب أن يعاملوه به، فلا يكذب عليهم ولا يغشهم ولا يخدعهم ولا يحب لهم الشر، يعني يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به. فإذا جاء يسأل مثلا هل هذا حلال أم حرام، قلنا له هل تحب أن يعاملك الناس بهذا؟ إذا قال لا قلنا له اتركه سواء كان حلالا أم حراما، يعني فيما اشتبه عليه، يعني حلال بين الحرام وبين وبينهم أمور متشابهة. ما دمت لا تحب أن يعاملك الناس به فلا تعامل الناس به، واجعل هذا ميزانا بينك وبين الناس في معاملتهم. لا تأتي الناس إلا ما تحب أن يؤتى إليك، فتعاملهم باللطف كما تحب أن يعاملوك باللطف واللين، بحسن الكلام بحسن المنطق بالبيان باليسر كما تحب أن يفعلوا بك. هذا الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. سألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. سألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. سألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نأخذ أحاديث بقيت في الباب أو ما يتسع له الوقت، لأنه ما يحتمل الوقت الزيادة على الساعة للجري إلى صلاة العشاء، فكما بدأنا عند 9:30 دقائق معدودة، لأنه يعني برضو 9:30 على ما أذكر، ممكن يبقى التوقيت عندنا 10:30 يكون خلاص الأذان عندنا. معلش هو اليوم طويل عندنا في إسطنبول التي هي إسلامبول التي هي عاصمة الخلافة من قبل هذا، قبل 100 سنة، سقطت سنة 1924 وإحنا دلوقتي في أواخر 2023، فبنهاية هذا العام يعني يكون مر عليها 100 سنة والعياذ بالله. لعل الله عز وجل يرسل لنا من يجدد لنا أمر ديننا على رأس 100 سنة. من أحاديث الباب عن أبي هريرة وائل ابن حجر وائل ابن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة ابن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. طبعا مثل هذا الحديث يطير به المداخل إلى أبعد حد، لأنهم يتناسون الأصل أن يكون إمام، ولكن هو مبسوط وعنده خير كثير، والناس فيهم الغني وفيهم الفقير، هي المشكلة يعني. إنما إمام، أنا فات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الحديث السابق جزئية لم يشرحها، أنا أعود إليها لا بأس. قوله عليه الصلاة والسلام: وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر. الشيخ وقف عند هذا في شرح الحديث، ثم هو بقية الحديث: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ودي برضو نقول شرح. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، تمام. فإن جاء آخر ينازعه فاضربه عنق الآخر. الشيخ يعني في الحتة دي ما شرحهاش. فإن جاء آخر واحد ينازع الإمام الشرعي الرئيس الشرعي مثلا، يبقى ده اسمه منقلب. إذا فإن جاء آخر ينازعه إيه حكمه؟ فاضربه عنق الآخر. رواه مسلم. دي كانت الجزئية التي أدركت أن الشيخ لم يشرحها، وطبعا معناها واضح، عندنا حاكم شرعي وعندنا حاكم متغلب أو منقلب، فحكمه كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، وهنا هذا الحديث وقد ذكر الشيخ بعده أحاديث أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قال: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. أي نعم، يعني شيخ علي أنت ما تعتذر، أنا أقدر ظروفك، يعني لما تقول تعتذر مش منتظم اليوم، أيوة في فرق في توقيتات الصلاة، وأنا لا أحب لأحد أن يعني يترك صلاة الجماعة لحضور الدرس، إنما يعني فاتقوا الله ما استطعتم، ما قبل الصلاة وما بعد الصلاة وهكذا. وبعدين التعليق الثاني جميل منك، حاكم شرعي وسالخ شرعي، دي عاملة زي القضاء الشامخ ومع إبدال الحروف يعني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. في شرح قال الشيخ رحمه الله: هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في رياض الصالحين في باب طاعة ولي الأمر فيها دليل على أمور. أولا، حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أمراء يسألون حقهم والذي لهم ويمنعون الحق الذي عليهم. سئل عن هؤلاء الأمراء: ماذا نصنع معهم؟ والأمراء هنا يشمل الأمراء الذين هم دون السلطان الأعظم، ويشمل السلطان الأعظم أيضا لأنه أمير، وما من أمير إلا فوقه أمير حتى ينتهي الحكم إلى الله عز وجل. سئل عن هؤلاء الأمراء، أمراء يطلبون حقهم من السمع والطاعة لهم ومساعدتهم في الجهاد ومساعدتهم في الأمور التي يحتاجون إلى المساعدة فيها، ولكنهم يمنعون الحق الذي عليهم، لا يؤدون إلى الناس حقهم أو يظلمونهم ويستأثرون عليهم. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كأنه عليه الصلاة والسلام كره هذه المسائل وكره أن يفتح هذا الباب، ولكن أعاد السائل عليه ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤدي لهم حقهم، وأن عليهم ما حملوا وعلينا ما حملنا، فنحن حملنا السمع والطاعة، وهم حملوا أن يحكموا فينا بالعدل، وأن لا يظلموا أحدا، وأن يقيموا حدود الله على عباد الله، وأن يقيموا شريعة الله في أرض الله، وأن يجاهدوا أعداء الله. هذا الذي يجب عليهم، أو أهم ما يجب عليهم مرة أخرى لتدركوا الفرق. يعني هم حملوا أن يحكموا فينا بالعدل، وأن لا يظلموا أحدا، وأن يقيموا حدود الله على عباد الله، وأن يقيموا شريعة الله في أرض الله، وأن يجاهدوا أعداء الله. هذا الذي يجب عليهم، أو أهم ما يجب عليهم. فإن قاموا به فهذا هو المطلوب، وإن لم يقوموا به فإننا لا نقول لهم أنتم لم تؤدوا الحق الذي عليكم فلا نؤدي حقكم الذي لكم، هذا حرام. يجب أن نؤدي الحق الذي علينا، فنسمع ونطيع ونخرج معهم في الجهاد ونصلي وراءهم في الجمع والأعياد وغير ذلك، ونسأل الله الحق الذي لنا. الحمد لله. قوله ونصلي، يهديكم الله سبحانه لكم، ونصلي وراهم في الجمعة والأعياد، ما عادش الآن بيصلوا في الجمعة والأعياد، يعني يصلون ونحن نصلي خلفهم، لا، هم يعني بيصلوا الجمعة والأعياد بزوم اللقطة كما يقال، وفي مثل مغربي يقول لك صلاة القواد الجمعة والأعياد، عشان التلفزيون بيصور، وحتى في العيد جابوا الإمام هو بيصلي وما قراش الفتح، ولا حدش قال له سبحان الله ولا أعاد الفاتح، والفاتح ركن من أركان الصلاة. لكن يعني وزي الصلاة اللي بينقلوها لنا مثلا من شرع جامعة الدول العربية، إيه الرجالة جنب النسوان والولاد جنب البنات، وتبرج وحاجة كده لا تمت للدين بصلة، ولكن هذا هو الدين البديل الذي يراد له أن ينتشر، فحسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا هذا الذي دل عليه هذا الحديث وما أقره المؤلف رحمة الله عليه هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح، السمع والطاعة للأمراء وعدم عصيانهم فيما تجب طاعتهم فيه، وعدم إثارة الضغائن عليهم، وعدم إثارة الأحقاد عليهم، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله يضربه السلطان، يضربه ويجره بالبغال ويضرب بالسياط حتى يغمى عليه في الأسواق، وهو إمام أهل السنة رحمه الله ورضي عنه، ومع ذلك يدعو للسلطان ويسميه أمير المؤمنين، حتى إنهم منعوه ذات يوم، قال له لا تحدث الناس، فسمع وأطاع ولم يحدث الناس جهرا، بدأ يخرج يمينا وشمالا ثم يأتيه أصحابه يحدثهم بالحديث. كل ده أيام الدولة المسلمة وفي شريعة وفي حكم وكذا، لكن الذي فيه قال وهل بعد هذا الشر من خير، قال خير وفيه دخن، نعم خير وفيه دخن، هذا دخنه. كل هذا من أجل أن لا ينابذ السلطان، يعني حتى لا تكون الفتنة وحتى لا تراق الدماء، أمثال الثورات التي حدثت في الأخير النتيجة للأسف، كل هذا من أجل أن لا ينابذ السلطان، لأنه سبق لنا أنهم قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم، لما قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة مرتين. لا ما أقاموا فيكم الصلاة، طبعا. وبعدين أقاموا فيكم الصلاة، فما داموا يصلون فإننا لا ننابذهم، بل نسمع ونطيع ونقوم بالحق الذي علينا، وهم عليهم ما حملوا. وفي آخر الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا فليصبر، ليصبر وليتحمل ولا ينابذه ولا يتكلم، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، يعني ليس ميتة الإسلام والعياذ بالله. ولا يعني هذا أنه كفر، لأن التقسيمات في كتب العقيدة يعني في جاهلية كبرى وجاهلية صغرى، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، لا لأبي ذر رضي الله عنه: عندما عير بلانا مهم قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا يحتمل معنيين: الأول يحتمل أنه يموت ميتة جاهلية، بمعنى أنه يزاغ قلبه والعياذ بالله حتى تكون هذه المعصية سببا لردته. الثاني ويحتمل المعنى الآخر أنه يموت ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية ليس لهم إمام وليس لهم أمير، بل لهم رؤساء وزعماء لكن ليس لهم ولاية كولاية الإسلام، فيكون هذا مات ميتة جاهلية. والحاصل أن الواجب أن نسمع ونطيع لولاة الأمر إلا في حال واحدة، فإننا لا نطيعهم إذا أمرونا بمعصية الخالق، فإننا لا نطيعهم. فلو قالوا لنا احلقوا لحاكم، شوف الكلام أيام ابن عثيمين الله يرحمه بقى، فلو قالوا لنا احلقوا لحاكم قلنا لا سمع ولا طاعة. لو قالوا نزلوا ثيابكم أو سراويلكم، هو الإسبال يعني إلى أسفل الكعبين، قلنا لا سمع ولا طاعة، لأن هذه معصية. لذلك أنا بقيت 3 أشهر في السعودية، كل اللي بيتكلموا في الدين بيتكلموا في حفاية اللحية وعدم الإسبال، وكان ربما زادوا عليه أمرا ثالثا وعدم التدخين، وكأن الدين يقف عند هذا القدر. لو قالوا لا تقيموا الصلاة جماعة قلنا لا سمع ولا طاعة. لو قال لا تصوموا رمضان قلنا لا سمع ولا طاعة. كل معصية لا نطيعهم فيها مهما كان. أما إذا أمروا بشيء ليس معصية وجب علينا أن نطيع، ماشي. طب وإذا أمرونا بالكفر والعياذ بالله ونحوا شرع الله وكذا وكذا، ما قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ثانيا لا يجوز لنا أن ننابذ ولاة الأمور. ثالثا لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيما يثير الضغائن على ولاة الأمور وفيما يسبب البغضاء لهم، لأن في هذا مفسدة كبيرة، قد يتراءى للإنسان أن هذا غيره وأن هذا صدع بالحق، والصدع بالحق لا يكون من وراء حجاب. الصدع بالحق أن يكون ولي الأمر أمامك وتقول له أنت فعلت كذا وهذا لا يجوز، تركت هذا وهذا واجب وما إلى ذلك. وده كان يعني متاح في الجزيرة العربية في فترة سابقة، إنما الآن لو تغريدة، بس تغريدة. ما بقول لك الرئيس هو عبد العزيز الرئيس، يعني على قد اللي قاله، ومع ذلك يعني لم يشفع له لما قال كلمة لم يرضى عنها السلطان. أما أن تتحدث من وراء حجاب في سب ولي الأمر والتشير به، فهذا ليس من الصدع بالحق، بل هذا من الفساد، بل هذا مما يوجب إغار الصدور وكراهة ولاة الأمور والتمرد عليهم، وربما يفضي إلى ما هو أكبر، إلى الخروج عليهم ونبذ بيعاتهم والعياذ بالله. وكل هذه أمور يجب أن نتفطن له، ويجب أن نسير فيها على ما سار عليه أهل السنة والجماعة. ومن أراد أن يعرف ذلك فليقرأ كتب السنة المؤلفة في هذا، يجد كيف يعظم أئمة أهل العلم من هذه الأمة، كيف يعظمون ولاة الأمور، وكيف يقومون بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك المنابذة ومن السمع والطاعة في غير المعصية. طبعا الكلام ده اللي خدوه جماعة المداخلة أو فرقة المداخلة بمعنى أحرى وأدق، وزودوا عليه بقى وعملوا منه، يعني المهم يعني أخذوا هذا الكلام وقاسوه على حكام العصر، يعني وحتة إلا يعني أمور إلا في معصية الله ما عادتش موجودة، وإلا أن تروا كفرا بواحا محدش بيذكرها. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر كتاب العقيدة الواسطية، وهي عقيدة مختصرة ولكن حجمها كبير جدا في المعنى، ذكر أن من هدي أهل السنة الجماعة وطريقتهم أنهم يدينون بالولاء لولاة الأمور، وأنهم يرون إقامة الحج والجهاد والأعياد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، حتى لو كان ولي الأمر فاجرا فإن أهل السنة والجماعة يرون إقامة الجهاد معه وإقامة الحج وإقامة الجمع وإقامة الأعياد، إلا إذا رأينا كفرا بواحا صريحا عندنا فيه من الله برهان والعياذ بالله، فهنا يجب علينا ما استطعنا أن نزيل هذا الحكم وأن نستبدله بخير منه. أما مجرد المعاصي والاستئثار وغيرها فإن أهل السنة والجماعة يرون أن ولي الأمر له الولاية حتى مع هذه الأمور كلها، وأن له السمع والطاعة، وأنه لا تجوز منابذته ولا إغار الصدور عليه ولا غير ذلك مما يكون فساده أعظم وأعظم. والشر ليس يدفع بالشر، ادفع الشر بالخير، أما أن تدفع الشر بشر فإن كان مثله فلا فائدة، وإن كان أشر منه كما هو الغالب في مثل هذه الأمور فإن ذلك مفسدة كبيرة. نسأل الله أن يهدي ولاة أمورنا، ده لما يكون عندنا يعني، وأن يهدي رعيتنا لما يلزمها، وأن يوفق كل منهم للقيام بما يجب عليه. ثم ذكر صاحب رياض الصالحين رحمه الله تعالى حديث رقم 70 بعد 600، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. ثم قال: وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح، وقد سبق بعضها في أبواب أخرى. وهذه الأحاديث مع شرحها إن شاء الله تعالى موضوع الدرس المقبل بإذن الله تعالى، لعله يوم الأربعاء إن شاء الله بين المغرب والعشاء بتوقيت اسطنبول، يعني اللي هو من 9:30 إلى 10:30 بإذن الله تبارك وتعالى. وغدا نلتقي إن شاء الله تعالى مع التفسير، ولنا وقفة عند سورة عبس، نتمم تفسير سورة عبس إن شاء الله، ويبقى لنا من جزء عما النازعات والنبأ بإذن الله تبارك وتعالى. حتى لو كان يوم غدا الاثنين وفي صيام أو كذا هنرتبها إن شاء الله. احنا اعتذرنا عن الدروس الليلية كتير، فلازم نراعي هذه المسألة. الآن استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ علي، بارك الله فيك.